الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الوتر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مثنى مثنى. هنالك من أهل العلم من فهم من هذا الحديث أن صلاة النهار على العكس من ذلك، فيشرع في صلاة النهار أن يصلي الشخص أربعا متصلة أو أكثر من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الليل مثنى مثنى، إذن فصلاة النهار على خلاف ذلك. وجاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمر خارج الصحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أن ذكر النهار في حديث عبد الله بن عمر مما استنكره حفاظ الحديث وبينوا عدم ثبوته، ومما يدل على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في النهار أربعا متصلة، ثبت هذا عنه في مصنف بن شيبة بإسناد صحيح وعند غيره، فكان يصلي بالنهار أربعا. فعلى كل، زيادة والنهار زيادة لا تثبت في الحديث، والثابت في حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، أما صلاة الليل والنهار فهذا لا يثبت من حيث الرواية. وهكذا كما عرفنا عبد الله بن عمر كان من مذهبه صلاة النافلة أربعا متصلة في النهار. والقول بأن هذا الحديث يدل بمفهومه أن صلاة النهار أربعا قول ضعيف، وذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى جاء جوابا لسؤال السائل، ولم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء صلاة الليل مثنى مثنى، فإنه يفهم من ذلك أن صلاة النهار على العكس من ذلك، لكن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كان جوابا لسؤال السائل، فإن السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال له مثنى مثنى، فالجواب كان واردا على السؤال ولا مفهوم له. إذن الصواب في ذلك أن هذا الحديث ليس له مفهوم، لأنه جاء جوابا على سؤال السائل، والسائل إنما سأل عن صلاة الليل ولم يسأل عن صلاة الليل والنهار، ولم يسأل عن الصلاة مطلقا، فكان سؤال عن أمر معين فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الأمر. فمثل هذا لا مفهوم له إذا كان الجواب مبني على سؤال السائل، والسائل سأل على شيء معين فلا مفهوم لذلك. فإذا جاء الشخص وسأل عالما: ما حكم الزواج بالأخت من الرضاعة؟ فقال له: الزواج بالأخت من الرضاعة لا يجوز، فلا يقال أن لذلك مفهوم، أن لذلك مفهوما وهو يجوز ما سوى ذلك. وإنما أجاب العالم السائل على سؤاله، وسأل عن أمر مخصوص فأجابه عن ذلك الأمر المخصوص. وهكذا إذا سأله عن شيء من أمور الربا فأفتاه بأن ذلك الشيء لا يجوز، فلا يفهم منه أن ما سوى ذلك مما يجوز. فعلى كل الجواب إن كان على سؤال فلا يؤخذ منه مثل هذه المفاهيم التي هي في الحقيقة مخالفة للسنة الظاهرة الصحيحة، فإنه لم يكن معهودا عن النبي عليه الصلاة والسلام التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار، وأنه كان في النهار يصلي الصلوات متصلة يعني النوافل، وفي الليل يصلي مثنى مثنى. فالأصل هو استواء صلاة الليل وصلاة النهار، وهذا الحديث كما عرفنا لا مفهوم له، ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء، وفيه أن المصلي في الليل يختم صلاة الليل بالوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. والأمر الوارد في هذا الحديث للاستحباب لا للوجوب، والصارف للوجوب حديث واثلة الذي جاء عند الدارمي وجاء عند ابن خزيمة وعند غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا السهر، هذه رواية الدارمي ورواية ابن خزيمة السفر، إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين أي بعد وتره، فإن قام وإلا كانتا له، أي فإن قام من الليل وإلا كانتا له. وفي مشروعية القيام بعد الوتر، وإذا صلى الإنسان الوتر في أول الليل فيشرع له أن يقوم في آخر الليل كما يدل عليه هذا الحديث، فإن قام وإلا كانتا له. وهذا في حق من يخشى على نفسه أن لا يقوم في آخر الليل فيبادر بالوتر في أول الليل، فإن قام فلا يقل له اترك الصلاة بالكلية لكن يصلي ما كتب الله له. وإن كان يأمل من نفسه أن يقوم في آخر الليل فالأحسن أنه يؤخر الوتر ويجعل آخر صلاته بالليل وترا. وقلنا ثوبان نحن، إيش قلنا نحن؟ ها؟ واثلة؟ خطأ في ولا ثوبا نعم. 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 صلي قائما، ليش صلي قائدا؟ وإن كان مش مشروع أن يصلي قائما أو قاعدا، لكن الأحسن أن يصلي قائما. ها؟ الوتر تقصد الوتر، ولا إذا أراد أن يصلي بعد الوتر ما كتب الله له، أو ترى في أول الليل ثم أراد أن يصلي ما كتب الله له يصلي من غير وتر، خلاص إذا صلى من غير وتر أحسن أن يصلي قائما. نعم. لكن إذا صلى ركعتين بعد الوتر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين جالسا. فقول عليه الصلاة والسلام يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا، كما عرفنا أن هذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الإيجاب. ولا يشكل هذا الحديث مع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين بعد الوتر، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله صلاة الركعتين بعد الوتر. من فعله في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، فذكرت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين وهو جالس، يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. ومن قوله حديث ثوبان الذي ذكرناه في قول عليه الصلاة والسلام إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين، أي بعد الوتر فليصلي ركعتين، ثم قال فإن قام أي في آخر الليل وإلا كانتا له. فلا إشكال بين هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وبين ما ذكرته عائشة من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان. وقد أزال الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وبين أن الركعتين بعد الوتر كالركعتين بعد صلاة المغرب، وشأنها كشأن الراتبة بعد الفريضة، يحصل بها جبر ما حصل من نقص في الفريضة، وهكذا في صلاة الليل يحصل بذلك الجبر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يصلي ركعتين بعد الوتر إذا حصل إنقاص في صلاة الليل، إذا صلى سبعا فيأتي بركعتين بعد الوتر، وهكذا إذا صلى تسعا فيصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس من باب إتمام ما حصل من النقص في صلاة الليل. وعلى كل شأنها كشأن الراتبة مع الفريضة. والمشهور عند العلماء أن صلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلي المصلي بعدها ركعتين وما زالت هي وتر النهار، وهكذا وتر الليل إذا صلى ركعتين بعد وتر الليل فهو كصلاة النافلة أو صلاة الراتبة مع الفريضة، والمقصود بذلك إتمام ما قد يحصل من نقص في وتر الليل أو في وتر النهار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغاير بين بين الركعتين بعد الوتر وبين صلاة الوتر، فكان يصلي ركعتين وهو جالس. وش كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فيهما؟ بزلزلة، بسورة الزلزلة وسورة الكافرين، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه. نعم، الذي في المسند، ها، في الزلزلة وفي الكلام هل أعلم؟ ما أدري، لكن نعم الشيخ أورده في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لكن جاء في غير حديث أبي أمامة، جاء من حديث كأنه أنس وغير ذلك، في أحاديث حولها كلام، جاءت أحاديث في الباب حولها كلام حولها ضعف، لكن أحسن ما ورد في الباب هو حديث أبي أمامة، ولهذا أورده الشيخ رحمة الله عليه يعني في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين، لكن جاءت أحاديث أخرى حولها كلام وفيها شيء من الضعف. وحديث أبي أمامة أحسن ما ورد في الباب فيما أعلم والله أعلم. هو أنا ذكرنا كلام شيخ الإسلام هذا تتبع الروايات، أن شيخ الإسلام فيقول كان المسلم يصليها إذا أنقص، إذا أنقص فيكون هذا كالجبر، فالجبر لما نقص، لكن يحتاج أن ينظر في الروايات. أنا متشكك هل موجود في بعض أن صلى 11 ركعة وصلى بعدها ركعتين، ينظر في ذلك، ينظر في هذا، ينظر في هذا، هل جاء في بعض الأحاديث أنه صلى 11 ركعة ثم صلى بعد ذلك ركعتين؟ موجود عندكم صلاة التراويح؟ ضرب في الصفات ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صلاة التراويح. طيب، من استطاع أن ينظر فلينظر يرد الخبر في صلاة التراويح في الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله عليه لصلاة التراويح. نعم، ما ذكر هذا في صلاة التراويح؟ طيب، أما الشيخ الإسلام فهو يذكر هذا، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا أنقص، إذا أنقص، إذا صلى تسعا أو صلى سبعا فكان يتم النقص بصلاة ركعتين. نعم، بعد وتره. على كل ننتقل إلى كتاب التوحيد.